كله شغال من
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله عز وجل ننتهي هذا اليوم من كتاب ثلاثة الأصول، وغدا إن شاء الله يكون درس القواعد الأربعة، وهي بإذن الله ستكون في جلسة واحدة أو في درس واحد لأنها مختصرة، وأيضا الجواب على الأسئلة المتعلقة بالمادة، كل ذلك يكون غدا بإذن الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة لغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، مأخوذة من الهجر وهو الترك. وفي اصطلاح الشرع كما قال المؤلف رحمه الله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فريضة على كل مسلم. وقد بين أهل العلم أن الناس أو أن المسلمين المقيمين في بلاد الكفر على أقسام. فالقسم الأول من لا هجرة عليه، من لا تلزمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهو العاجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو لضعف كالنساء والولدان، فهؤلاء لا هجرة عليهم لقوله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. القسم الثاني من تستحب له، من تستحب له الهجرة، وهو من يقدر عليها وهو متمكن من إظهار دينه في بلاد الكفر، فهذا يستحب له أن يهاجر استحبابا، لأن هجرته إلى بلاد الإسلام لها آثارها عليه وعلى ذريته وعلى أهله، لأن الإقامة في بلد الكفر قد تؤدي إلى انحراف الذرية مع إمكان ضعف الإنسان المسلم نفسه. القسم الثالث من تجب عليه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهو القادر عليها مع عدم إمكان إظهار دينه، وهو القادر عليها، من يقدر على الهجرة مع عدم إمكان إظهار دينه في بلد الكفر، فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام. قال المؤلف: وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، باقية ما نسخت. والشيخ فأنه يرد على من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأن هذا يدل على نفس الهجرة، وهذا لا دليل فيه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا هجرة منها لأنها بلد إسلام، لأنها بلد إسلام. قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ببقائهم في بلاد الكفر وعدم الهجرة منها. قالوا: فيما كنتم؟ تسألهم الملائكة سؤال توبيخ وتقريع، فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، مستضعفين يعني عاجزين، لا نستطيع الخروج، قد استضعفنا الكفار. قالوا، أي قالت الملائكة لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ مستضعفين في أرض مكة مثلا، لكن ألم تكن أرض الله واسعة؟ والجواب: بلى. ولهذا لم يأتي بجواب الاستفهام هنا، لأنه لا يختلف عليه اثنان، وهذه طريقة القرآن، إذا كان جواب الاستفهام واضح جليا لا يعرج عليه لعدم الاختلاف فيه. فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولم يذكر جوابهم ولا حجتهم لأنهم قد انقطعوا، وإنما ذكر مآلهم وجزاءهم. قال: فأولئك مأواهم جهنم، مأواهم ومرجعهم ومصيرهم نار جهنم يعذبون بها، وساءت مصيرا، أي قبحت مرجعا ومآلا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الاستثناء يحتمل أنه متصل ويحتمل أنه منقطع. الحاصل أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان معذورون، بشرط أنهم لا يستطيعون حيلة يحتلون بها للخروج مما هم فيه، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون الطريق لو أرادوا أن يهاجروا لضعف النساء ولضعف الصبيان والأولاد عن معرفة ذلك، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة كما قال ابن عباس وغيره. فإذا قال الله عز وجل عسى الله أن يعفو عنهم، فالعفو في حقهم متحقق، فعسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا، وختم الآية بعفوه ومغفرته، وهذا يدل على أنه جل وعلا سيعفو عنهم ويغفر لهم لأنهم معذورون. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يا عبادي الذين آمنوا، يناديهم بوصف الإيمان، إن أرضي واسعة، إذا ضيق عليك في بلد فاخرج منها إلى بلد آخر، فأرض الله واسعة، فإياي فاعبدون، أي خصوني بالعبادة. قال البغوي رحمه الله في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان ليخرجوا، يعني أخرجوا، والبغوي ذكره أو لعل المؤلف رحمه الله نقله بالمعنى، لأنه ليس نصا في البغوي بهذا اللفظ ولكن قريبا من هذا. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فما لم تطلع الشمس من مغربها فالتوبة باقية ومقبولة، وكذلك الهجرة لا تنقطع إلا بانقطاع التوبة، فالتوبة باقية إلى طلوع الشمس من مغربها، إذن والهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ثم قال المؤلف فلما استقر بالمدينة أمر أو أمر، يحتمل أن يكون أمر ببقية شرائع الإسلام لأن الله هو الذي أمره، ويحتمل أن الأمر مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنيان متقاربان كلاهما حق، فالنبي أمر لما أمره به ربه، أو أمر بما أمره به ربه. فلما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر أو أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. وهذا يدلك على أهمية التوحيد، وأنه هو الأساس العظيم والأصل الأكبر. ولهذا 13 سنة أكثر من نصف، أو 10 سنوات قرابة نصف عمر الرسالة، أو عمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسالي، لأنه 23 ما دعا إلا إلى توحيد رب العالمين، وفي 10 فرض عليه الصلاة، وبقي 13 أو بقي 3 سنوات مستمر على الدعوة إلى التوحيد مع دعوته إلى الصلاة. وأما بقية الأحكام فإنما أمر بها بالمدينة خلال 10 سنوات، جميع الأحكام التي منها تفاصيل الزكاة والصيام والحج والجهاد والبيع والشراء والمعاملات إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، ولكن الأهم هو التوحيد، وكان الأمر فيه في مكة مع استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر به في المدينة. وقد يرد إشكال هنا في قول المؤلف مثل الزكاة أمر لما استقر بالمدينة أمرت بقية شرائع الإسلام في الزكاة، مع أنه في بعض الآيات المكية وآتوا حقه يوم حصاده، سورة مكية، آية مكية نزلت من مكة، قوله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيضا مكية، فكيف يقول المؤلف أنه أمر بالزكاة في المدينة مع أن هذه الآيات نزلت بمكة؟ فأجاب أهل العلم بأن الزكاة فرضت بمكة، ولكن بيان أنصبتها ومقاديرها فرضت بالمدينة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فهي فرضت بمكة وجاء الأمر بها في مكة، ولكن تفاصيل ذلك بيان أنصبة الزكاة ومقاديرها، إنما كان ذلك بالمدينة. قال المؤلف: أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى توحيد الله، إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج، شرائع الإسلام، وبعدها توفي توفاه الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها. وبهذا تعلم خطأ قول بعض الناس: توفى فلان، يسند الوفاة إلى فلان. فلان الإنسان لا يتوفى نفسه، وإنما يتوفى من قبل غيره. الله يتوفاه بإرسال ملائكته إليه. قال: ودينه باق، دينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه باق، لم ينتهي بوفاته، وإنما باق إلى يوم القيامة، لأنه نبي الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وهذا دينه، هذا دينه، دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد فعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لما قال للصحابة يوم عرفة: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع إصبعه إلى السماء فقال: اللهم فاشهد، فقد بلغ رسالة ربه ونصح أمته وتركهم على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء. حتى قال حذيفة: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو ذر: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. ولما قال ذلك اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم دينكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين الحديث. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، وما ترك شيئا إلا دل الأمة عليه من الخير. قال المؤلف: والخير الذي دل عليه التوحيد، هذا رأسه وأساسه، وجميع ما يحبه الله ويرضى. والشر الذي حذر منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بست. وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ويدل عليه أيضا ما استدل به المؤلف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولهذا قال المؤلف: بعثه الله إلى الناس كافة، واشترط الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. هو نبي الساعة وهو نبي للجن والإنس، ورسالته عامة صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أيضا في الحديث الذي في مسلم والذي نفسي بيده: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. قال المؤلف: الدليل قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أكمل به الدين، أكمل الدين به وله. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وكان هذا يوم عرفة، يوم جمعة عام حجة الوداع، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 81 يوما، كما صح ذلك عن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري وغيره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعم الظاهرة والباطنة، ومن أعظمها إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإنزال الكتاب عليه وجميع ما شرعه الله لنا. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي لنا الإسلام ودين الإسلام دينا ندينه به، وما رضيه الله لنا ليس لنا أن نرضى سواه، بل يجب علينا أن نرضى به لأنه الخير لنا. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم تختصمون. فقد مات صلى الله عليه وآله وسلم وخرجت روحه وفارق الحياة الدنيا، وإن كان هو صلى الله عليه وآله وسلم حيا حياة برزخية خاصة، لا يأكل جسده، لا تأكل جسده الأرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: كل من عليها فان. فقد مات صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نصوص واضحة في موته. وبهذا تعلم خلل الصوفية والقبوريين الذين يقولون إنه حي ويقيمون المولد، بدعة المولد، ويزعمون أنه يحضر معهم وأنه يأتي. كل هذا من الضلال والكذب والبهتان الذي ما أنزل الله به من سلطان، وهو معارض للنصوص الصحيحة الصريحة ولما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم من موته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. الناس إذا ماتوا يبعثون، وهذه هي النتيجة، وهذا هي الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، من أجل أن يعمل الناس ثم يبعثون وينشرون يوم القيامة ويجازون على أعمالهم التي عملوها في وقت الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو عقيدة لا بد من الإيمان بها، ومن جحدها فهو كافر. قال: والدليل قوله تعالى على البعث: منها خلقناكم، منها أي من الأرض خلقناكم، والمراد خلق أصلنا ومبدئنا وهو آدم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم بالقبر، نقبر فيها في الأرض، ومنها نخرجكم سارة أخرى حينما يبعث الله عز وجل الناس ويأمر إسرافيل بالنفخ، فيقوم الناس لرب العالمين. قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبتكم من الأرض نباتا، أخرجكم كالنبات، والمراد أيضا أصل الخلق وهو آدم، خلقه الله عز وجل، والناس من ولد آدم أو ولد آدم. والله أنبتكم من الأرض نباتا، ونبات اسم مصدر نائب مناب المصدر، فنبات بمعنى إنبات. ثم يعيدكم فيها، يعيدكم في الأرض بقبركم فيها، تقبرون فيها، ويخرجكم إخراجا، يبعثكم للنشور والمجازات والمحاسبة. وهذا كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. وجاء في السنة: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم قال: وبعد البعث محاسبون. نحن نمر سريعا على هذه الأمور، ولكن القصد منها أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله يقرر أصولا وأمورا واجبة لا بد أن يعتقدها المسلم، لأن ما في هذا الكتاب المبارك لا يعذر أحد بتركه، عقائد أو عقيدة لا بد من الإيمان بها ولا يعذر أحد بتركها، لا يسع أحد أن ينكر البعث أو ينكر موت النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر المجازات. هذه أمور متفق عليها، أصول لا بد من الإيمان بها ولا يعذر أحد بتركها. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون. بعدما يبعثنا الله عز وجل ويخرجنا من الأرض ونقوم بين يديه حفاة عراة غرلا محاسبون ومجزيون، محاسبون على أعمالهم. المؤمنون تعرض عليهم أعمالهم، والكفار يحاسبون حسابا عسيرا ويناقشون الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. ومجزيون بأعمالهم بعد المحاسبة والمجازات، يجزون بأعمالهم. قال: والدليل قوله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، لأجل أن يجزي الله الذين أساءوا بما عملوا، بالذي عملوا أو بعملهم الذي عملوه، العمل السيء، يلقون جزاءه بين يدي الله عز وجل. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا العمل، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، بالحسنى، وهي الجنة. وقد جاءت آيات كثيرة تدل على المجازات، منها قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: ومن كذب بالبعث كفر. من كذب بالبعث، وهو الإحياء بعد الإماتة وإعادة الحياة إلى الناس، إلى جميع الناس ليجزوا بأعمالهم، من كذب بذلك كفر وليس بمؤمن. والدليل على ذلك قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم، الزعم يطلق على القول الكذب في الغالب، وهو كذلك هنا، زعموا، قالوا قولا كذبا، الذين كفروا، كفروا بالله، لن يبعثوا. هذا قول كفار قريش. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم: قل بلى وربي. أمره أن يقول: بلى تبعثون. وأيضا أمره أن يقسم على ذلك، وهذا زيادة، أو هذا زيادة في التوكيد وإثبات الأمر. قل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لأن الله لا يعجزه شيء، يبعث الناس الأولين والآخرين، لا يتأخر منهم أحد، وإن كانت الأرض قد أكلت أجسادهم، بل حتى من أكلته الطير أو أحرقته النار أو غرق في البحر يجمعهم الرب جل وعلا، وذلك عليه يسير، لأنه القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. فالحاصل أن الإيمان بالبعث عقيدة راسخة، ومن كذب بها فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. وقد قال الله عز وجل أيضا في ذكر البعث: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين بالجنة لمن أطاع الله عز وجل واتبع رسله، ومنذرين محذرين ومخوفين من النار لكل من عصى الله وأعرض عن ما جاءت به رسله. والدليل قوله. مما يلاحظ أن الشيخ رحمه الله في آخر الكتاب خاصة يكثر من قوله: والدليل على ذلك. وهذا في الحقيقة مما يزيد هذا الكتاب، ما يزيد في قيمة الكتاب، لأن العقيدة التي قررها فيه استقاها وأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا يقرر العقيدة ويقرر الأمر والمسألة ثم يرجبها بذكر الدليل عليها. وهذا والله أعلم دليل، أو هذا هو سبب عناية علمائنا قديما وحديثا بهذا الكتاب، لأن الأمور التي مجمع عليها لا يعذر أحد بجهلها، والأدلة عليها واضحة ومذكورة بعد إيراد هذه المسائل. قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين من البشارة، والأصل في البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، هو الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والأصل أنه في الخير ولكن قد يأتي بالشر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، قد يأتي بالشر على سبيل التبكير، لأنه تتغير بشرة وجه المنافق بالعذاب، والأصل في البشارة أنها في الخير. ومنذرين، الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، فهم ينذرون أممهم بما أمامهم وينذرونهم عن الشرك. ثم ذكر علة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأجل ألا يكون للناس على الله حجة وبرهان بعد إرسال الرسل. جاءتهم الرسل ودعتهم إلى الله، أمرتهم ونهتهم، بشرتهم وأنذرتهم، فالحجة قائمة عليهم ولا حجة لهم. قال وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أول الرسل هو نوح، يدل على ذلك الآية التي استدل بها المؤلف، قال والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كما أوحينا إلى نوح، فبدأ بنوح مثل ما أوحينا إلى نوح ومثل ما أوحينا إلى النبيين، لكن قال من بعده ليس من قبله. وهذا المعنى في الآية دلت عليه السنة الصحيحة في الصحيحين في حديث الشفاعة، أن الناس حينما يجتمعون يذهبون إلى آدم ويقول اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا، فيعتذر آدم، ثم يذهبون إلى نوح فيقول له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، أنت أول رسول أرسله الله فاشفع لنا عند ربك. وهذا نص في محل النزاع، فهو أول الرسل، أول الرسل هو نوح. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين وهذا فيه رد على المؤرخين الذين يقولون إن إدريس بين آدم ونوح، فقد جرى على هذا أكثر المؤرخين كالطبري في تأريخ الأمم والملوك، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في الكامل وغيرهم، ولكن هذا نص أنه ليس بين نوح وآدم نبي. وقد جاء صح عن ابن عباس أنه قال كان بين نوح وآدم 10 قرون وكان الناس على التوحيد، ثم ذكر عبادتهم لأولئك الرجال الذين بعث الله نوح إلى من أشركوا فيهم. إذن أول الأنبياء نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتمهم وخاتمه فيه قراءتان، ولكن خاتم النبيين، ولكن خاتم النبيين، قراءتان سبعيتان صحيحتان، ويدلني على أنه آخر الأنبياء. وقد جاء ذلك في السنة أيضا، فأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال المؤلف وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، كل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. كل أمة من الأمم، وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق والإقامة الحجة على الخلق. كل أمة من الأمم خلا فيها نذير من لدن نوح إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي الساعة، ويأمرونهم بشيء واحد وهو عبادة الله وحده، وينهونهم عن شيء واحد وهو عبادة الطاغوت. قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وكل من ألفاظ العموم، الله يخبر أنه بعث في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا، وقال الله تعالى في آية أخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، نذير رسول ينذرهم. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اتفقت الشرائع والرسل على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك به. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، على جميع العباد من الأولين والآخرين افترض الله عليهم، فرض الله عليهم فرضا، فهو فرض وحتم لازم، الإيمان أن يؤمنوا بالله وأن يكفروا بالطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت في اللغة مشتق من المجاوزة، من المجاوزة، ومنه قوله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما تجاوز الماء حده المعهود وعلى على الأرض حملناكم في الجارية التي هي السفينة. وأما في الاصطلاح فللعلماء فيه تعريفان، هذا التعريف الذي ذكره ابن القيم الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يقال له طاغوت. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في بعض كتبه ولعله في القول المفيد، وهذا لا بد أن يقيد ورضي بذلك، هذا تقييد دقيق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز به بعض الغلاة الحد، حتى قال البوصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عند حلول الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فأي غلو أعظم من هذا؟ قال ما لمن ألذ به، أين الله؟ تعالى الله عن هذا القول. من جود النبي الدنيا وضرتها، والذي جاد بالدنيا والآخرة يعلم اللوح المحفوظ وما كتبه القلم، هذا غلو شنيع قبيح، فهذا قد تجاوز الحد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالتحذير من ذلك، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالحاصل أنه لا بد أن يقيد، لأنه لا يليق ولا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في هذا التعريف، ولهذا لا بد أن يقال ورضي بذلك. وعرفه بعض أهل العلم بقوله من عبد من دون الله وهو راض، الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، ولكن هذا التعريف أدق وأشمل. قال المؤلف والطواغيت كثيرة، طواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، الطواغيت كثر لا يحصون، لكن رؤوسهم خمسة رؤوس وعنها تتفرع وتدخل تحتها بقية الأنواع. قال إبليس لعنه الله، إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين، قال الله عز وجل: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ومن عبد وهو راض رضي أن يعبد سواء في حياته أو بعد أو عبد بعد موته، لكن إذا رضي بذلك كان كما يفعل غلاة الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يرون جواز التوسل بهم والتمسح بهم والتبرك بهم إلى غير ذلك في حياتهم، ويفعل بهم بعد موتهم عند قبورهم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه لا يعبدوه وإن لم يحصل ذلك من الناس في حقه فهو طاغوت. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والكهان والسحرة والرمالين ونحوهم الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون بالمغيبات، لأن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: أكرم الخلق وأعلاهم منزلة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فعلم الغيب من ادعاه فهو طاغوت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله من توحيد الربوبية، يدخل تحت توحيد الربوبية. وبعض أهل العلم هو الأدق يقول يتنازعه أو يدخل تحت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهو من حيث أنه فعل العباد فهو يدخل في توحيد التأله والتعبد، يتألهون ويتعبدون لله عز وجل ويفعلون هذا في الحكم في شرع الله عز وجل. وهناك من يقول توحيد الحاكمية ويجعله قسما رابعا، وهؤلاء ممن ابتلوا بالسياسة وصار ديدنهم الضرب على هذه المسألة والطعن في الحكام الموجودين، فأتوا بقسم رابع قالوا توحيد الحاكمية، وهذا غلط. توحيد الحاكمية يدخل تحت توحيد الألوهية أو تحت توحيد الألوهية والربوبية. لكن قد يقولون تجيزون لأنفسكم تقسيم التوحيد وتذكرون ما شئتم من الأنواع ونحن تحجرون علينا، فمن أين لكم أن التوحيد ثلاثة أقسام؟ نقول: باستقراء نصوص الكتاب والسنة ما يتعلق بالرب جل وعلا لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: واستقرئوا واقرأوا واستنذروا وافعلوا ما شئتم ما تجدون. كل ما يتعلق بذات الله عز وجل لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة. والاستقراء حقيقة شرعية. من ذلك النحو، أين تجد في القرآن أو في السنة فاعل ومفعول به وظرف وكذا، اسم أو فعل أو حرف؟ لكن استقرأ العلماء لغة العرب وجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة: اسم أو فعل أو حرف. ولذلك الحكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الحكم بغير ما أنزل الله أقسام، فمن الناس من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أحسن من حكم الله، فهذا كافر بالإجماع. من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أحسن من حكم الله فهذا كافر بالإجماع. القسم الثاني: من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مثل حكم الله فهذا كافر أيضا. القسم الثالث من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكم الله أحسن، ولكن يرى أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أيضا كافر، لأنه أباح وأجاز لنفسه الحكم بغير ما أنزل الله، وإن كان يعلم أن حكم الله خير لكن يعتقد أنه يجوز له ذلك، فهذا أيضا كافر. والقسم الرابع من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله خير وأنه لا يجوز له ذلك، ولكن لشهوة نفسه وخوف على ملك أو نحو ذلك حكم بغير ما أنزل الله، فهذا فاسق وليس بكافر، فاسق. ولا بد من هذا التفصيل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الصواب في هذه المسألة التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، فينزل على أحوال الناس كما صح عن ابن عباس وقال به جمع من أهل العلم. قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت قوله تعالى: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين لظهور أدلته ووضوحها، فهو واضح بين جلي. وقال بعض أهل العلم إن معنى لا إكراه في الدين أن غير المسلم لا يكره على الدين، أولا لأنه يترك حتى يتعلم ويعرف دين الإسلام ثم يدعى إلى الإسلام ولا يجبر عليه، إن أبى تضرب عليه الجزية، إن أبى يقاتل، فهو ما أكره على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، الرشد هو الهدى الموصل إلى سعادة الدارين، هو الهدى الموصل إلى سعادة الدارين، قد تبين الرشد من الغي، والغي هو الضلال الموصل إلى الشقاوة وشقاوة الدارين الدنيا والآخرة، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة والحلقة الوثقى لا انفصام لها، وهي لا إله إلا الله، العروة الوثيقة التي من تمسك بها نجا لا تنفصم ولا تنفصل. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، يؤمن بالله هذا معنى إلا الله. قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، لأن كل شيء له رأس، وبدون الرأس لا يمكن أن يستقيم، فرأس الأمر الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وعموده الصلاة، وعموده وعماده الذي يقوم عليه كالعمود للخيمة والفسطاط الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وذروة سنامه، ذروة الذروة أو ذروة مثلثة الذال، إذا تقول ذروة وذروة وذروة، وذروة الشيء أعلاه، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله بما فيه من العزة ونشر هذا الدين وفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل بشروطه وضوابطه التي بينها أهل العلم من كونه تحت راية إمام وبإذنه، وأن تكون المصلحة المترتبة منه أعظم من المفسدة، وبحال قوة المسلمين، إلى غير ذلك ما ذكره أهل العلم، لا على ما يزعمه الزاعمون المنفلتون من قيود العلم الذين يحكمون أهواءهم عن جهل وعن سوء طوية، والله أعلم. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رد العلم إلى عالمه، وهذا من التورع وما إنسان بعد أن يبين العلم يقول الله أعلم ورد العلم إلى عالمه، وهذا يعني تربية وتقرير. وختم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حسن صنيع المؤلف. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه علينا من كتاب ثلاثة الأصول في هذه الدورة المباركة في هذا اليوم. ونبدأ وكما قلنا الأسئلة تكون غدا إن شاء الله بعد الانتهاء من القواعد الأربعة. ونبدأ الآن بكتاب فضل الإسلام.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهذا دينه لا سير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله عز وجل ننتهي هذا اليوم من كتاب ثلاثة الأصول، وغدا إن شاء الله تكون أو يكون درس القواعد الأربعة، وهي بإذن الله ستكون في جلسة واحدة أو في درس واحد لأنها مختصرة، وأيضا الجواب على الأسئلة المتعلقة بالمادة، كل ذلك يكون غدا بإذن الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة لغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، مأخوذة من الهجر وهو الترك، وفي اصطلاح الشرع كما قال المؤلف رحمه الله الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فريضة على كل مسلم، وقد بين أهل العلم أن الناس أو أن المسلمين المقيمين في بلاد الكفر على أقسام. فالقسم الأول من لا هجرة عليه، من لا تلزمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهو العاجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو لضعف كالنساء والولدان، فهؤلاء لا هجرة عليهم لقوله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. القسم الثاني من تستحب له الهجرة، وهو من يقدر عليها وهو متمكن من إظهار دينه في بلاد الكفر، فهذا يستحب له أن يهاجر استحبابا، لأن هجرته إلى بلاد الإسلام لها آثارها عليه وعلى ذريته وعلى أهله، لأن الإقامة في بلد الكفر قد تؤدي إلى انحراف الذرية مع إمكان ضعف الإنسان المسلم نفسه. القسم الثالث من تجب عليه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهو القادر عليها مع عدم إمكان إظهار دينه، وهو القادر عليها من يقدر على الهجرة مع عدم إمكان إظهار دينه في بلد الكفر، فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام. قال المؤلف: وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، باقية ما نسخت. والشيخ فأنه يرد على من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأن هذا يدل على نفس الهجرة، وهذا لا دليل فيه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا هجرة منها لأنها بلد إسلام، لأنها بلد إسلام. قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ببقائهم في بلاد الكفر وعدم الهجرة منها. قالوا: فيما كنتم تسألهم الملائكة سؤال توبيخ وتقريع، فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين يعني عاجزين، لا نستطيع الخروج، قد استضعفنا الكفار. قالوا أي قالت الملائكة لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ مستضعفين في أرض مكة مثلا، لكن ألم تكن أرض الله واسعة؟ والجواب: بلى. ولهذا لم يأتي بجواب الاستفهام هنا، لأنه لا يختلف عليه اثنان. وهذه طريقة القرآن، إذا كان جواب الاستفهام واضح جليا لا يعرج عليه لعدم الاختلاف فيه. فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولم يذكر جوابهم ولا حجتهم لأنهم قد انقطعوا، وإنما ذكر مآلهم وجزاءهم. قال فأولئك مأواهم جهنم، مأواهم ومرجعهم ومصيرهم نار جهنم يعذبون بها، وساءت مصيرا أي قبحت مرجعا ومآلا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الاستثناء يحتمل أنه متصل ويحتمل أنه منقطع. الحاصل أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان معذورون، بشرط أنهم لا يستطيعون حيلة يحتلون بها للخروج مما هم فيه، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون الطريق لو أرادوا أن يهاجروا، لضعف النساء ولضعف الصبيان والأولاد عن معرفة ذلك. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة كما قال ابن عباس وغيره. فإذا قال الله عز وجل عسى الله أن يعفو عنهم، فالعفو في حقهم متحقق. فعسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا، وختم الآية بعفوه ومغفرته. وهذا يدل على أنه جل وعلا سيعفو عنهم ويغفر لهم لأنهم معذورون. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا، يناديهم بوصف الإيمان، إن أرضي واسعة، إذا ضيق عليك في بلد فاخرج منها إلى بلد آخر، فأرض الله واسعة. فإياي فاعبدون أي خصوني بالعبادة. قال البغوي رحمه الله في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان ليخرجوا، يعني أخرجوا. والبغوي ذكره، أو لعل المؤلف رحمه الله نقله بالمعنى، لأنه ليس نصا في البغوي بهذا اللفظ ولكن قريبا من هذا. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فما لم تطلع الشمس من مغربها فالتوبة باقية ومقبولة. وكذلك الهجرة لا تنقطع إلا بانقطاع التوبة، فالتوبة باقية إلى طلوع الشمس من مغربها، إذن والهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ثم قال المؤلف فلما استقر بالمدينة أمر أو أمر، يحتمل أن يكون أمر ببقية شرائع الإسلام لأن الله هو الذي أمره، ويحتمل أن الأمر مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنيان متقاربان كلاهما حق. فالنبي أمر لما أمره به ربه، أو أمر بما أمره به ربه. فلما استقر صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة أمر أو أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. وهذا يدلك على أهمية التوحيد، وأنه هو الأساس العظيم والأصل الأكبر. ولهذا 13 سنة، أكثر من نصف، أو 10 سنوات، قرابة نصف عمر الرسالة، أو عمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسالي، لأنه 23 ما دعا إلا إلى توحيد رب العالمين. وفي 10 فضلت عليه الصلاة، وبقي 13 أو بقي 3 سنوات مستمر على الدعوة إلى التوحيد مع دعوته إلى الصلاة. وأما بقية الأحكام فإنما أمر بها بالمدينة خلال 10 سنوات، جميع الأحكام التي منها تفاصيل الزكاة والصيام والحج والجهاد والبيع والشراء والمعاملات إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. ولكن الأهم هو التوحيد وكان الأمر فيه في مكة مع استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر به في المدينة. وقد يرد إشكال هنا في قول المؤلف مثل الزكاة أمر ب... لما استقر بالمدينة أمرت بقية شرائع الإسلام كالزكاة، مع أنه في بعض الآيات المكية وآتوا حقه يوم حصاده، سورة مكية آية مكية نزلت في مكة، قوله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيضا مكية، فكيف يقول المؤلف أنه أمر بالزكاة في المدينة مع أن هذه الآيات نزلت بمكة؟ فأجاب أهل العلم بأن الزكاة فرضت بمكة ولكن بيان أنصبتها ومقاديرها فرضت بالمدينة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فهي فرضت بمكة وجاء الأمر بها في مكة، ولكن تفصيل ذلك بيان أنصبة الزكاة ومقاديرها إنما كان ذلك بالمدينة. قال المؤلف أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى توحيد الله، إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج شرائع الإسلام، وبعدها توفي توفاه الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وبهذا تعلم خطأ قول بعض الناس توفى فلان، يسند الوفاة إلى فلان، الإنسان لا يتوفى نفسه وإنما يتوفى من قبل غيره، الله يتوفاه بإرسال ملائكته إليه. قال ودينه باق، دينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه باق لم ينتهي بوفاته، وإنما باق إلى يوم القيامة لأنه نبي الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وهذا دينه، هذا دينه، دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وقد فعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لما قال للصحابة يوم عرفة إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، وقالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فرفع إصبعه إلى السماء فقال اللهم فاشهد، فقد بلغ رسالة ربه ونصح أمته وتركهم على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، حتى قال حذيفة لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو ذر، فقال أبو ذر لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. ولما قال ذلك اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم دينكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين الحديث، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله وما ترك شيئا إلا دل الأمة عليه من الخير. قال المؤلف والخير الذي دل عليه التوحيد، هذا رأسه وأساسه، وجميع ما يحبه الله ويرضى، والشر الذي حذر منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافة. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي في الصحيحين فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ويدل عليه أيضا ما استدل به المؤلف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولهذا قال المؤلف بعثه الله إلى الناس كافة، واشترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. هو نبي الساعة وهو نبي للجن والإنس، فرسالته عامة صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أيضا في الحديث الذي في مسلم والذي نفسي بيده: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. قال المؤلف: الدليل قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أكمل به الدين، أكمل الدين به وله. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وكان هذا يوم عرفة، يوم جمعة عام حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 81 يوما، كما صح ذلك عن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري وغيره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعم الظاهرة والباطنة، ومن أعظمها إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإنزال الكتاب عليه وجميع ما شرعه الله لنا. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي لنا الإسلام ودين الإسلام دينا ندينه به، وما رضيه الله لنا ليس لنا أن نرضى سواه، بل يجب علينا أن نرضى به لأنه الخير لنا. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم تختصمون. وقد مات صلى الله عليه وآله وسلم وخرجت روحه وفارق الحياة الدنيا، وإن كان هو صلى الله عليه وآله وسلم حيا حياة برزخية خاصة لا يأكل جسده، لا تأكل جسده الأرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: كل من عليها فان. فقد مات صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نصوص واضحة في موته. وبهذا تعلم خلل الصوفية والقبوريين الذين يقولون إنه حي ويقيمون المولد، بدعة المولد، ويزعمون أنه يحضر معهم وأنه يأتي. كل هذا من الضلال والكذب والبهتان الذي ما أنزل الله به من سلطان، وهو معارض للنصوص الصحيحة الصريحة ولما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم من موته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. الناس إذا ماتوا يبعثون، وهذه هي النتيجة، وهذا هي الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، من أجل أن يعمل الناس ثم يبعثون وينشرون يوم القيامة ويجازون على أعمالهم التي عملوها في وقت الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو عقيدة لا بد من الإيمان بها، ومن جحدها فهو كافر. قال: والدليل قوله تعالى على البعث: منها خلقناكم. منها أي من الأرض خلقناكم، والمراد خلق أصلنا ومبدئنا وهو آدم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم بالقبر، نقبر فيها في الأرض، ومنها نخرجكم سارة أخرى حينما يبعث الله عز وجل الناس ويأمر إسرافيل بالنفخ فيقوم الناس لرب العالمين. قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبتكم من الأرض نباتا، أخرجكم كالنبات، والمراد أيضا أصل الخلق وهو آدم، خلقه الله عز وجل، والناس من ولد آدم أو ولد آدم. والله أنبتكم من الأرض نباتا، ونباتا اسم مصدر نائب مناب المصدر، فنباتا بمعنى إنباتا. ثم يعيدكم فيها، يعيدكم في الأرض بقبركم فيها، تقبرون فيها، ويخرجكم إخراجا، يبعثكم للنشور والمجازات والمحاسبة، وهذا كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. فجاء في السنة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم قال: وبعد البعث محاسبون. نحن نمر سريعا على هذه الأمور، ولكن القصد منها أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله يقرر أصولا وأمورا واجبة لا بد أن يعتقدها المسلم، لأن ما في هذا الكتاب المبارك لا يعذر أحد بتركه. عقائد أو عقيدة لا بد من الإيمان بها ولا يعذر أحد بتركها. لا يسع أحد أن ينكر البعث أو ينكر موت النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر المجازات. هذه أمور متفق عليها، أصول لا بد من الإيمان بها ولا يعذر أحد بتركها. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون. بعدما يبعثنا الله عز وجل ويخرجنا من الأرض ونقوم بين يديه حفاة عراة غرلا، محاسبون ومجزيون، محاسبون على أعمالهم. المؤمنون تعرض عليهم أعمالهم، والكفار يحاسبون حسابا عسيرا ويناقشون الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. ومجزيون بأعمالهم بعد المحاسبة والمجازات، يجزون بأعمالهم. قال: والدليل قوله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. لأجل أن يجزي الله الذين أساءوا بما عملوا، بالذي عملوا أو بعملهم الذي عملوه، العمل السيء، يلقون جزاءه بين يدي الله عز وجل. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا العمل، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، بالحسنى، وهي الجنة. وقد جاءت آيات كثيرة تدل على المجازات، منها قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: ومن كذب بالبعث كفر. من كذب بالبعث وهو الإحياء بعد الإماتة وإعادة الحياة إلى الناس، إلى جميع الناس ليجزوا بأعمالهم، من كذب بذلك كفر وليس بمؤمن. والدليل على ذلك قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم، الزعم يطلق على القول الكذب في الغالب، وهو كذلك هنا. زعموا، قالوا قولا كذبا، الذين كفروا، كفروا بالله، لن يبعثوا. هذا قول كفار قريش. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم: قل بلى وربي. أمره أن يقول بلى تبعثون، وأيضا أمره أن يقسم على ذلك. وهذا زيادة، أو هذا زيادة في التوكيد وإثبات الأمر. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لأن الله لا يعجزه شيء، يبعث الناس الأولين والآخرين، لا يتأخر منهم أحد، وإن كانت الأرض قد أكلت أجسادهم، بل حتى من أكلته الطير أو أحرقته النار أو غرق في البحر يجمعهم الرب جل وعلا وذلك عليه يسير، لأنه القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. فالحاصل أن الإيمان بالبعث عقيدة راسخة، ومن كذب بها فقد كفر لأنه مكذب للقرآن. وقد قال الله عز وجل أيضا في ذكر البعث: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاع الله عز وجل واتبع رسله، ومنذرين محذرين ومخوفين من النار لكل من عصى الله وأعرض عن ما جاءت به رسله. والدليل قوله. مما يلاحظ أن الشيخ رحمه الله في آخر الكتاب خاصة يكثر من قوله والدليل على ذلك، وهذا في الحقيقة مما يزيد هذا الكتاب، ما يزيد في قيمة الكتاب، لأن العقيدة التي قررها فيه استقاها وأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقرر العقيدة ويقرر الأمر والمسألة ثم يرجبها بذكر الدليل عليها. وهذا والله أعلم دليل، أو هذا هو سبب عناية علمائنا قديما وحديثا بهذا الكتاب، لأن الأمور التي مجمع عليها لا يعذر أحد بجهلها، والأدلة عليها واضحة ومذكورة بعد إيراد هذه المسائل. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين من البشارة، والأصل في البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، هو الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والأصل أنه في الخير ولكن قد يأتي بالشر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، قد يأتي بالشر على سبيل التبكير لأنه تتغير بشرة وجه المنافق بالعذاب، والأصل في البشارة أنها في الخير. ومنذرين، الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، فهم ينذرون أممهم بما أمامهم وينذرونهم عن الشرك. ثم ذكر علة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأجل ألا يكون للناس على الله حجة وبرهان بعد إرسال الرسل، جاءتهم الرسل ودعتهم إلى الله، أمرتهم ونهتهم، بشرتهم وأنذرتهم، فالحجة قائمة عليهم ولا حجة لهم. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أول الرسل هو نوح، يدل على ذلك الآية التي استدل بها المؤلف. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كما أوحينا إلى نوح، فبدأ بنوح مثل ما أوحينا إلى نوح ومثل ما أوحينا إلى النبيين، لكن قال من بعده ليس من قبله. وهذا المعنى في الآية دلت عليه السنة الصحيحة في الصحيحين في حديث الشفاعة، أن الناس حينما يجتمعون يذهبون إلى آدم ويقول: اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا، فيعتذر آدم، ثم يذهبون إلى نوح فيقول له: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، أنت أول رسول أرسله الله، فاشفع لنا عند ربك. وهذا نص في محل النزاع، فهو أول الرسل، أول الرسل هو نوح. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: وهذا فيه رد على المؤرخين الذين يقولون إن إدريس بين آدم ونوح، فقد جرى على هذا أكثر المؤرخين كالطبري في تاريخ الأمم والملوك، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في الكامل، وغيرهم. ولكن هذا نص أنه ليس بين نوح وآدم نبي. وقد جاء صح عن ابن عباس أنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون وكان الناس على التوحيد، ثم ذكر عبادتهم لأولئك الرجال الذين بعث الله نوح إلى من أشركوا فيهم. إذن أول الأنبياء نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتمهم وخاتمهم فيه قراءتان، ولكن خاتم النبيين، ولكن خاتم النبيين، قراءتان سبعيتان صحيحتان، ويدلان على أنه آخر الأنبياء، وقد جاء ذلك في السنة أيضا: فأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال المؤلف: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، كل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. كل أمة من الأمم، وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق والإقامة الحجة على الخلق. كل أمة من الأمم خلا فيها نذير من لدن نوح إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نبي الساعة، ويأمرونهم بشيء واحد وهو عبادة الله وحده، وينهونهم عن شيء واحد وهو عبادة الطاغوت. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وكل من ألفاظ العموم، الله يخبر أنه بعث في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا، وقال الله تعالى في آية أخرى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، نذير رسول ينذرهم. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اتفقت الشرائع والرسل على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك به. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، على جميع العباد من الأولين والآخرين، افترض الله عليهم، فرض الله عليهم فرضا، فهو فرض وحتم لازم، الإيمان، أن يؤمنوا بالله وأن يكفروا بالطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت في اللغة مشتق من المجاوزة، من المجاوزة، ومنه قوله جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما تجاوز الماء حده المعهود وعلى على الأرض، حملناكم في الجارية التي هي السفينة. وأما في الاصطلاح فللعلماء فيه تعريفان. هذا التعريف الذي ذكره ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يقال له طاغوت. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في بعض كتبه، ولعله في القول المفيد، وهذا لا بد أن يقيد ورضي بذلك، هذا تقييد دقيق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز به بعض الغلاة الحد، حتى قال البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لمن ألذ به سواك عند حلول الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فأي غلو أعظم من هذا؟ قال: ما لمن ألذ به، أين الله تعالى الله عن هذا القول؟ من جود النبي الدنيا وضرتها، والذي جاد بالدنيا والآخرة، يعلم اللوح المحفوظ وما كتبه القلم، هذا غلو شنيع قبيح. فهذا قد تجاوز الحد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالتحذير من ذلك: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالحاصل أنه لا بد أن يقيد، لأنه لا يليق ولا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل بهذا التعريف، ولهذا لا بد أن يقال ورضي بذلك. وعرفه بعض أهل العلم بقوله: من عبد من دون الله وهو راض. الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، ولكن هذا التعريف أدق وأشمل. قال المؤلف: والطواغيت كثيرة، طواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة. الطواغيت كثر لا يحصون، لكن رؤوسهم خمسة رؤوس، وعنها تتفرع وتدخل تحتها بقية الأنواع. قال: إبليس لعنه الله. إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين، قال الله عز وجل: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ومن عبد وهو راض رضي أن يعبد، سواء في حياته أو بعد، أو عبد بعد موته، لكن إذا رضي بذلك كان كما يفعل غلاة الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يرون جواز التوسل بهم والتمسح بهم والتبرك بهم إلى غير ذلك في حياتهم، ويفعل بهم بعد موتهم عند قبورهم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه إلى أن يعبدوه وإن لم يحصل ذلك من الناس في حقه فهو طاغوت. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والكهان والسحرة والرمالين ونحوهم الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون بالمغيبات، لأن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأعلاهم منزلة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فعلم الغيب من ادعاه فهو طاغوت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله من توحيد الربوبية، يدخل تحت توحيد الربوبية. وبعض أهل العلم هو الأدق يقول يتنازعه أو يدخل تحت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهو من حيث أنه فعل العباد فهو يدخل في توحيد التأله والتعبد، يتألهون ويتعبدون لله عز وجل ويفعلون هذا في الحكم في شرع الله عز وجل. وهناك من يقول توحيد الحاكمية ويجعله قسما رابعا، وهؤلاء ممن ابتلوا بالسياسة وصار ديدنهم الضرب على هذه المسألة والطعن في الحكام الموجودين، فأتوا بقسم رابع قالوا توحيد الحاكمية، وهذا غلط. توحيد الحاكمية يدخل تحت توحيد الألوهية أو تحت توحيد الألوهية والربوبية. لكن قد يقولون: تجيزون لأنفسكم تقسيم التوحيد وتذكرون ما شئتم من الأنواع ونحن تحجرون علينا، فمن أين لكم أن التوحيد ثلاثة أقسام؟ نقول: باستقراء نصوص الكتاب والسنة ما يتعلق بالرب جل وعلا لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: واستقرئوا واقرأوا واستنذروا وافعلوا ما شئتم ما تجدون. كل ما يتعلق بذات الله عز وجل لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة. والاستقراء حقيقة شرعية. من ذلك النحو، أين تجد في القرآن أو في السنة فاعل ومفعول به وظرف وكذا، اسم أو فعل أو حرف؟ فاستقرأ العلماء لغة العرب وجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاث، اسم أو فعل أو حرف. ولذلك الحكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الحكم بغير ما أنزل الله أقسام، فمن الناس من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أحسن من حكم الله، فهذا كافر بالإجماع. من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أحسن من حكم الله فهذا كافر بالإجماع. القسم الثاني، من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مثل حكم الله فهذا كافر أيضا. القسم الثالث، من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكم الله أحسن، ولكن يرى أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهذا أيضا كافر، لأنه أباح وأجاز نفسه الحكم بغير ما أنزل الله، وإن كان يعلم أن حكم الله خير لكن يعتقد أنه يجوز له ذلك فهذا أيضا كافر. والقسم الرابع، من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله خير وأنه لا يجوز له ذلك، ولكن لشهوة نفسه وخوف على ملك أو نحو ذلك حكم بغير ما أنزل الله، فهذا فاسق وليس بكافر، فاسق. ولا بد من هذا التفصيل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الصواب في هذه المسألة، التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، فينزل على أحوال الناس كما صح عن ابن عباس وقال به جمع من أهل العلم. قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت، قوله تعالى: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين لظهور أدلته ووضوحها، فهو واضح بين جلي. وقال بعض أهل العلم إن معنى لا إكراه في الدين أن غير المسلم لا يكره على الدين، أولا لأنه يترك حتى يتعلم ويعرف دين الإسلام ثم يدعى إلى الإسلام ولا يجبر عليه، إن أبى تضرب عليه الجزية، إن أبى يقاتل، فهو ما أكره على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، الرشد هو الهدى الموصل إلى سعادة الدارين، هو الهدى الموصل إلى سعادة الدارين، قد تبين الرشد من الغي، والغي هو الضلال الموصل إلى الشقاوة وشقاوة الدارين الدنيا والآخرة، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة والحلقة الوثقى لا انفصام لها، وهي لا إله إلا الله، العروة الوثيقة التي من تمسك بها نجا، لا تنفصم ولا تنفصل. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، يؤمن بالله هذا معنى إلا الله. قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، لأن كل شيء له رأس، وبدون الرأس لا يمكن أن يستقيم، فرأس الأمر الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وعموده الصلاة، وعموده وعماده الذي يقوم عليه كالعمود للخيمة والفسطاط الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وذروة سنامه، ذروة الذروة أو ذروة مثلثة الذال، إذا تقول ذروة وذروة وذروة، وذروة الشيء أعلاه، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله لما فيه من العزة ونشر هذا الدين، وفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل بشروطه وضوابطه التي بيّنها أهل العلم من كونه تحت راية إمام وبإذنه، وأن تكون المصلحة المترتبة منه أعظم من المفسدة، وبحال قوة المسلمين، إلى غير ذلك ما ذكره أهل العلم، لا على ما يزعمه الزاعمون المنفلتون من قيود العلم الذين يحكمون أهواءهم عن جهل وعن سوء طوية، والله أعلم. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رد العلم إلى عالمه، وهذا من التورع، لما إنسان بعد أن يبين العلم يقول الله أعلم، يرد العلم إلى عالمه، وهذا يعني تربية وتقرير. وختم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حسن صنيع المؤلف. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه علينا من كتاب ثلاثة الأصول في هذه الدورة المباركة في هذا اليوم. ونبدأ وكما قلنا الأسئلة تكون غدا إن شاء الله بعد الانتهاء من القواعد الأربعة، ونبدأ الآن بكتاب فضل الإسلام.